بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الحمد لله, by the grace and virtue of Allah subhanahu wa ta'ala, we have with us on the line our Sheikh and the scholar from the Mashaykh and the scholars of Sunnah in the city of Medina, Sheikh Muhammad bin Rabi' بن عمير بن هادي حفظه المولى ورعاه. And الشيخ الدكتور محمد is going to address the حاضرين and address those of you who are present concerning the affair of the منهج التلقي and the methodology of taking knowledge and علم with أهل السنة. Perhaps at the end of the محاضرة there may be time for one or two questions, if that is possible. And so we'll allow the Sheikh to begin his muhadara. فَلْيَتَفَضَّلْ مَشْكُورًا وَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, أيها الإخوة في الإسلام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نحمد الله سبحانه وتعالى على ما وفقنا إليه من الانتساب إلى العلم الشرعي وإلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى, فإن هذه الوظيفة أشرف وظيفة على الإطلاق, لأنها وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام, وهي إرشاد الناس ودعوة الناس إلى الخير وإلى التوحيد وإلى الإيمان وإلى طاعة الله سبحانه وتعالى بتنفيذ أوامره واجتناب ما نهى عنه سبحانه وتعالى. فيا طالب العلم, لا تبغي به بدلا, يا طالب العلم لا تبغي به بدلا, فقد وفرت ورب اللوح والقلم. فضل العلم عظيم وقدره جليل, وإذا أطلق العلم فالمقصود به العلم الشرعي المأخوذ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, أي الوحي. ولا يطلق على العلوم الأخرى كالطب والفنون الأخرى إلا مقيدا, فيقال علم الطب, ويقال علم الطب وعلم الصيدلة وعلم الزراعة, ولكن إذا أطلق العلم في أوساط المسلمين فيراد به العلم, علم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى طالب العلم وعلى الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يتصف بالصفات اللائقة بهذه الوظيفة الشريفة. فطالب العلم له سمته وله أخلاقه المتميزة من تواضع ومحبة للخير, محبة الخير للناس, وحرص على التعلم, وحرص على التعليم إذا كان من أهل العلم, وحرص على أن يدعو إلى يدعو الناس إلى العلم والعمل والعمل به، كما قال الله عز وجل في سورة العصر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم المولى الكريم سبحانه وتعالى أن جنس الإنسان من ذكر وأنثى في خسارة، ولولا أنه استثنى سبحانه وتعالى من هذا الإجمال لهلكنا وهلك الجميع، ولكن برحمته سبحانه استثنى أهل السعادة فقال إلا الذين آمنوا، هذا هو الشرط الأول للنجاة، الإيمان بالله بمعنى توحيده وإفراده بالعبادة، والإيمان بأنه لا إله إلا هو ولا رب سواه، والإيمان بأسمائه وصفاته، والإيمان بما أخبر الله سبحانه وتعالى به في كتابه من الغيب، وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من أخبار اليوم الآخر وما بعد الموت والقبر والجنة والنار والصراط والميزان والحشر والموقف. فهذا كله داخل في الإيمان، وإذا أردنا التدقيق فأركان الإيمان الستة التي تعرفونها لا بد من توفرها، وعمل الصالحات دل هذا على أن العمل ركن من داخل في مسمى الإيمان وماهية الإيمان، فهذا هو الشرط الثاني، فلا يكفي مجرد التصديق بل لا بد من العمل، لأن الإيمان هو تصديق القلب ولكن يدخل معه نعم العمل، العمل بالجوارح والنطق باللسان. وعامل الصالحات تقيم الصلاة وتصوم وتزكي وتحج إن استطعت إليه سبيلا وتجتنب ما حرم الله سبحانه وتعالى من الربا والزنا والخمر واللواط والغش والسرقة والتدليس والظلم، فهذا كله داخل في عمل الصالحات، وعكسه عمل السيئات. الشرط الثالث وهو ما يتعلق بموضوعنا وتواصل بالحق، هذا هو بمعنى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا داخل فيه الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وتواصل بالحق، أوصيك نعم بطاعة الله وتوصيني بطاعة الله، وأنهاك عن المخالفة إذا خالفت، وتنهاني إذا أخطأت أو خالفت، هذا من التواصي بالحق، ولا نكون مثل الذين يرون الباطل والمنكر والشرك والكفر ولا يحركون ساكنا ولا يغيرون منكرا ولا يأمرون بالمعروف، تجده في نفسه مصليا صائما موحدا ولكنه يرى أمامه كل بلاء وكل منكر هو ساكت، وهذا تعلموه من الفلسفة الغربية وحرية الفرد، كل إنسان حر في نفسه، فأنت عليك نفسك ولا تتدخل في شؤون الآخرين، هذا تدخل في الأمور الشخصية وهذا عندهم منكر عظيم، ف أخذ الناس من آثار الاستعمار البريطاني في البلدان التي استعمرها الاستعمار البريطاني، تجد طلاب العلم منكمشين داخل مدارسهم وجامعاتهم، عليهم سيم الصلاح وعليهم فيما السنن من النكاح والطهارة، ولكنهم لا يغيرون شيئا مما حولهم ولو كانوا في وسط وثنيين أو عباد بقر أو عباد قبور أو غير ذلك ما يعنيه الأمر. فهذا أخلى بركن من أركان النجاة وهو التواصي بالحق، ولا يعتبر من التطفل ولا من التدخل، يعني النهي عن المنكر والتحذير منه بالأساليب التي أرشدنا إليها الإسلام، وهو التغيير باليد لمن له الصلاحية. أي نعم، ليس لكل إنسان تغيير باليد أو باللسان بالحكمة أو بأقل شيء إذا عجز عن الشرطين أو عن الفقرتين الأوليين، فيعني ينكر هذا المنكر بقلبه ويكرهه ولا يرضى به، وهذا أقل الإيمان، وهو إيش؟ الإنكار بالقلب. فهذا هو من شأن الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والشرط الرابع ملازم أو يعني من لوازم الشرط الثالث، لأنه من تصدى للدعوة والأمر معروف والنهي عن المنكر فلينتظر بعض الردود السيئة من الناس من الاتهامات ومن الأذى، فعليه أن يوطن نفسه على الصبر كما صبر الأنبياء والرسل والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، صبروا على الظلم وعلى الضرب وعلى الاتهامات وعلى النبذ بالألقاب السيئة، بل صبروا على القتل وصبروا نعم على كل ضر في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا داخل في طلب العلم وداخل في العلم وداخل في الدعوة، لأن العلم والدعوة مترابطان لا ينفك أحدهما عن الآخر، فلا دعوة بغير علم، لا يعني يصلح الجاهل أن يكون داعية لله، ولا يصلح أن يكون العالم خاليا من هذه الصفة وهي الدعوة إلى الله، فيكون غير آمر بالمعروف ولا ناهيا عن المنكر ولا يعني يغضب لله سبحانه وتعالى. فهذا ليس من شأن الدعاة المخلصين ولا من أهل العلم المخلصين. الدعوة والعلم مترابطان، لا دعوة بغير علم ولا علم إلا بدعوة. تفضل يا أخي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، our Sheikh began by mentioning and praising Allah subhanahu wa ta'ala upon that which Allah has blessed us with by causing us to be attributed to the people of knowledge and da'wah. The people of knowledge and da'wah ila Allah subhanahu wa ta'ala. For indeed this wadifa or this great task and this great role is from the most noble of the roles that a person may undertake, and that is because of the fact that it is the role and the mission of the prophets and the messengers, those who were sent to the people from Allah subhanahu wa ta'ala. Their role was to guide the people to khair and to tawheed and to iman and to enjoining the good and forbidding the evil and commanding the people with the awamir and the commands of Allah azza wa jalla and with ibadah and with iman. He mentioned some lines of poetry, Ya Talib al-Ilm, or you seeker of knowledge, do not seek any exchange or substitute for that which you are upon. فَقَدْ وَفِقْتَ For indeed you are upon success. And I swear by the Lord of the pen and the preserved tablets. He mentioned, therefore, if the term ilm is mentioned absolutely, the intent behind it is ilm al-shar'i. Intent behind it is the knowledge of the Sharia, and that is, of course, the Wahi and the revelation. And so the other sciences are not mentioned as ilm, except coupled with the mention of what type of knowledge is intended. And so, for example, tib, medicine, it is not mentioned except that it is referred to as ilm tib, the knowledge of medicine, or the knowledge of hunting, or the knowledge of whatever it is the reference is to. And so if the term ilm is mentioned by itself, then indeed it refers only to ilm al-shari'i, yani to the knowledge of the sharia. And so it is upon the da'i ila Allah subhanahu wa ta'ala, and the callers to Allah subhanahu wa ta'ala, that they adorn themselves with the characteristics that are lazima, with the characteristics that are mandatory for the callers to Allah Azza wa Jalla, and for those who are upon this affair of knowledge and calling. And from those characteristics is that they have good character, yani that they carry themselves well, that they have tawabu, yani that they are humble, that they love khair and they love good for the people, and that they have hirs and they are ardent over learning. And if they are from the people of knowledge, then they are ardent over teaching. And they act upon their knowledge and they call towards it. And that is in accordance with the statement of Allah Azza wa Jal, وَالْعَصَرْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُصَرْ. By time, Allah Azza wa Jal swears by time, and then says that indeed mankind is at loss, except for those who believe and work righteous deeds, and that they cooperate upon enjoining the truth, and or they advise each other with the truth, and they advise each other with patience. And so Allah Azza wa Jalla al-Mawla, He has commanded the people, or has mentioned and sworn by the fact that the whole of mankind is at last destroyed, if it or except for those who have been exempt from that halaka, from that destruction. If it were not for the individuals that were exempt, then all of them would have been destroyed. The first of those individuals are Ahlul Iman, the people of Iman and Tawheed, that those who establish the fact that there is no Lord other than Allah Azza wa Jal, no deity, no object of worship other than Him, and that He has the most beautiful names and lofty attributes. And they similarly believe in the other pinnacles of faith. After establishing the categories of Tawheed, they believe in the pinnacles of faith. They believe in the Day of Judgment. They believe in death. They believe in the scales. They believe in the resurrection. They believe in the standing Yawm al-Qiyamah, and all of those things that are related to Iman and the things that we should believe in. And they know that all of that is enters into the definition of Iman and the things that we should have Iman in. And if we were to mention them in a general manner, then it is a reference to the six pillars of Iman. And that likewise they work righteous deeds, for indeed it is a must that one acts. And that if one is upon that Iman, then he acts upon that which is in accordance with it. And the origin of Iman, of course, is that tasdiq, and that belief that is present within the heart, and then that one acts upon what he believes in. And so those actions revolve around the establishment of Salah, the establishment of Hajj, that they stay away from that which Allah has made haram, from zina, fornication, and from involving themselves in riba and interest, and from ghish and the any deception, from homosexuality, and other than that, from the affairs that have been made haram by Allah subhanahu wa ta'ala. Thirdly, and that is what is connected to our topic, he mentioned that a person is a caller to Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mentioned وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ, that they advise each other with the truth, with the haqq. That is that they are callers to Allah subhanahu wa ta'ala. They call to His awamir, they call to the things that He has commanded, and they prohibit from the things that Allah Azza wa Jalla has prohibited us from. They enjoin the good and forbid the evil. And they advise people and advise each other with the haqq and with the truth. And he mentions that there is no doubt sad reality is that we see individuals who have around them the presence of shirk and kufr, and other than that from evil, and we see nothing from them or no movement from them in attempting to enjoin the good and forbid the evil as it relates to those things. And so you'll see them being tranquil, not moving or budging at all in an effort to change those evils that are around them. And that is them working with this Western philosophy that in actuality is taken from the British colonial masters who would promote this affair of not affecting or not involving oneself in the affairs of others, and that leave mankind or leave individuals be and leave them to live as they please and leave them without enjoining the good with them. But this, no doubt, if that person and that individual is from the people of Salah and the people of good and correctness and righteousness, then they would correct and would hasten to enjoin the good and forbid the evil. And so we find people that may actually be upright within themselves but have no involvement in calling to Allah Azza wa Jalla. And the one who does so, then he has, or he is deficient in terms of the third pillar of success, and that is tawasaw bilhaq. That is, that they cooperate in advising with the truth. And so, the one then who enjoins the good, then enjoining the good with one's hand, as occurs in that authentic hadith, that whoever sees evil, then let him change it with his hand, and if he's not able, then with his tongue, and if he's not able, then with his heart. This changing it with one's hand is not for every individual. Those who have jurisdiction, they do so. But at least the affair of changing it with one's tongue or changing it with one's heart, and that is to dislike that evil, is imperative upon an individual who is able to do so. That is the changing with the tongue. And it is a must that everyone has that final stage of this taghyir, and that is that one makes inkar at least with his heart, that he dislikes it with his heart, he's against it with his heart. Then fourthly, we have a tawasaw bis sabr, that they advise each other with patience. And this is, or this follows on from the third pillar, which is a tawasaw bilhaq, that it is from the lawazim of that third. Yani it is from the things that the third pillar necessitates. And that is that when an individual stands and he enjoins the good and forbids the evil, then let him wait for the evil that is going to come to him from the people. Because it is a Muslim that will occur, as it occurred with the prophets and the messengers. When they joined the good, then the people stood against them. And they used to hurl abuse at them and hurl accusations against them, throw accusations against them. And so it is a Muslim that the caller, he is patient in giving that da'wah ila Allah subhanahu wa ta'ala, because ilm and da'wah, the two of them are strongly connected. And the two of them are inseparable. For indeed, there is no da'wah without ilm. There is no da'wah without ilm. And it is not befitting that a person is an alim and doesn't give da'wah, or that a person is a person of knowledge and doesn't give da'wah. There is no da'wah without ilm. And there is no ilm without da'wah and calling to Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am, ya Shaykh.
Na'am, ayyuha al-akhwa. بعد هذه المقدمة في أهمية العلم والدعوة، ندخل في موضوع الدرس أو المحاضرة، وهو ما يتعلق باختيار الشيخ أو العالم الذي يعني تطلب العلم على يديه، وأن تميز بين المنتسبين إلى العلم والدعوة، فتعرف من هو أهل لأن تأخذ العلم على يديه. وأضرب لك أخي مثلا ملموسا محسوسا، وهو أنه لو مرض أحد أبنائك وأطفالك بمرض حمى أو ألم أسنان، أو أنت جاءك ألم في أسنانك أو في رأسك، فأمامك أطباء في البلد بالعشرات، فقل لي بالله، ألا يفكر الإنسان الذي هو يحب ابنه أو يحب نفسه أن يذهب لطبيب مجرب أو مجرب ومعروف بحذقه في الطب وخبرته الطويلة واستفادة المرضى منه؟ ألا يجتهد في اختيار الطبيب الذي سيذهب لمريضه إليه؟ والله لا يرضى أن يخبط خط عشواء ويدخل في أول عيادة أو المستشفى إلا بعد السؤال والتفكير، أو أن يكون لديه معرفة سابقة بهذا الطبيب أنه حاذق ومجرب. فهذا فيما يتعلق ببدنك أو بدن طفلك الذي هو لن يخلد وسيفنى، فألا تفكر في ما ينفعك في آخرتك ويضمن لك السعادة الأبدية في الجنة، وهو العلم الذي يترتب عليه كل شيء، كل شيء مما يؤدي إلى النجاح وإلى دخول جنات النعيم. لا شك أنه يجب عليك أن تختار العالم أو الشيخ الذي هو أهل لأن تطلب العلم عليه، يجب عليك أن تختار الكتاب الذي ستقرأه وتستفيد منه وتستفيد منه العلم، فلا تقع الكتاب أيضا مثل الشيخ، ليس كل كتاب يصلح أن يقرأه طالب العلم خاصة المبتدئ، فلو قرأ طالب العلم المبتدئ كتابا مخلوطا بالحق والباطل أو مختلط في الحق والباطل فإنه لا يأمن أن يدخل في قلبه شيء من الباطل من قراءة هذا الكتاب المختلط بالسموم، نعم، أو اختلط سمه بعسله. لا نقول كتاب مثلا كله باطل، فيه حق وفيه باطل، وأفرض أن الحق فيه كثير والباطل فيه أقل، أو أن الباطل أكثر والحق قليل، فلا يجوز لك أن تقرأ مثل هذا الكتاب إلا في حالة واحدة، وهي في حالة العالم البصير الذي عنده حصانة من الأفكار والشبهات المخالفة، يطلع الكتاب هذا بقصد الرد عليه أو الاقتباس منه للاستشهاد به على أهل الضلال والانحراف من كتبهم يدينهم. أما طويلب العلم المبتدي فإن هذا الكتاب المشبوه هو كالسم للبدن، فعليه أن يحذر من كتاب مسموم، أو يحذر من شيخ لديه أفكار مخالفة ولديه انحراف في عقيدته أو في اتجاهه أو في أفكاره. يقول الشيخ العلامة ربيع المصري في المجموع المجلد 15 في وصية طالب العلم بالعناية بالشيخ والكتاب، يقول: فعليكم بطلب العلم والإخلاص فيه لله، واحترام علماء السنة والاستفادة من علومهم ومجانبة كتب أهل البدع، ومنها الكتب الفكرية المشحونة بالبدع والضلالات والأفكار المنحرفة. وهذا ينطبق على كتب الإخوان المسلمين من أولهم إلى آخرهم، بداية بحسن البنا وسيد قطب، ومرورا على الغزالي محمد الغزالي ويوسف القرضاوي وسلمان العودة وأمثالهم. هؤلاء كتبهم مسمومة بالأفكار المنحرفة، لأنهم وإن زعموا الدعوة للإسلام والغير عن الإسلام فإنهم لم يتقيدوا بالسنة، لم يتقيدوا بالكتاب والسنة، وليس ذلك من باب الجهل بالحق وبالسنة، ولكن لأن حسن البنا قد رسم لهم طريقا للدعوة وإحياء الخلافة الإسلامية المزعومة، طريقا مجانبا للكتاب والسنة، وأن يأخذ بعض الكتاب والسنة فالغالب أو الكثير بعيد عن الكتاب والسنة، مجرد أفكار مأخوذة ومقتبسة من الرافضة والخوارج ومن كافيلي الأمير الإيطالي الذي مبدأه الغاية تبرر الوسيلة، ومن كل مفكر ضال وناجح في سياسة أو في بناء دولة ولو مثل هتلر. فهؤلاء كلهم يقتبسون منهم ويجعلون ويلبسون ذلك بلباس الإسلام. فهذه الكتب المسمومة المنحرفة يجب وجوبا على طالب العلم الحذر منها، إلا إذا كان بقصد الرد لمن كان هو أهل لذلك. قال: ومن الكتب الفكرية المشحونة بالبدع والضلالات والأفكار المنحرفة، وكثير ولا زال كلام للشيخ العلامة ربيع، وكثير من الناس يخدع الشباب ويقول اقرأ وخذ الحق واترك الباطل. هذا أسلوب بعض الناس في الحث على قراءة أي كتاب، يقول لك يا أخي أنت عقلك معك، وخذ الحق من الكتاب إذا وجدت حق، وإذا وجدت باطل اتركه. هذه العبارة ظاهرها سليم، والله صح، أنا عقلي معايا أقرأ. أي نعم. وماذا يقول الشيخ؟ قال: ويكون الشباب مساكين، ما عندهم تمييز بين الحق والباطل، فيقع في الباطل ويظنه حقا، ويحارب الحق ويظنه باطلا، وهذا حصل لكثير من الناس بهذه المصيدة. فأنتم يا أيها الأخوة اعتمادوا على عقله لا ينفعه، لأنه ليس بعالم يميز بين الحق والباطل وإن خفي ودق. فهذا شأن العالم الذي يرد على أهل الباطل فقط، فيقرأ بعض كتبهم لإقامة الحج عليهم. قال: فالسلف ما كانوا يقرؤون لأهل البدع، وألفت كتب في التحذير من كتب أهل البدع، ومنها كتاب الموفق ابن قدامة في تحرير النظر في كتب أهل البدع الحنبلي، ومنها كتاب الموفق ابن قدامة في تحرير النظر في كتب أهل البدع. وهناك تحذيرات الإمام أحمد بن حنبل والزهري وابن تيمية وابن القيم، كلهم حذروا من كتب أهل البدع تحذيرا شديدا، حذروا منها، وبعضهم يرى إحراقها. مثل كتاب إيه؟ الغزالي الإحياء، يعني أحرقه بعض العلماء وأفتوا بإحراقه. والغزالي يعني كفى به ذكاء ومعرفة للفروع الفقهي، ولكنه انخرط في التصوف وأصبح من الغلاة في التصوف، وجاء بكتاب الإحياء خلط فيه السم بالعسل، فأظل به كثيرا ممن يقرؤونه إلى يومنا هذا، وأفتى العلماء بإحراقه. هذا كلام من عندي أنا. طيب، قال: وبعضهم يرى إحراقها، ومنهم ابن القيم، ومنهم أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، أو إتلافها، إتلافها بغير الإحراق، يعني تقطيع ودفن. نعم، لأن فيها دمارا للأمة، فيها إفساد أي للشباب ولطلاب العلم. ثم ضرب مثلا حسبه الله أن ابن عقيل، ابن عقيل وهو حنبلي، وهو شيخ ابن الجوزي عبد الرحمن الجوزي، قال ابن عقيل، هذا نص كلام الشيخ الريح، ابن عقيل جبل من جبال العلم، جبل من جبال العلم والذكاء، بدأ يأخذ عن أهل البدع المعتزلة، عن المعتزلة. بعض الشيوخ الحنابلة حذروه تجاهل هذه التحذيرات وركب رأسه وذهب يأخذ عنهم، أي عن المعتزلة، فوقع في حمأة البدع والضلالات، ونفى بعض صفات الله مثل المعتزلة، ونشر هذا في كتبه. قال: فجاءه تهديد من بعض الشباب بقتله، ثم نصحه بعض الناس وهددوه فتاب وأناب وكتب توبته. لا زال كلام الشيخ ربيع. قال: الشاهد أنه، أي ابن عقيل، عنده علم غزير وعنده عقل كبير، ومع ذلك وقع في حبائل أهل البدع، لأن العالم قد يخدع بأهل البدع فيقع في الضلال، وكثير منهم يقصد من الناس الآن، ولا أريد أن أسمي إن خدع بأهل البدع. نعم، وما يظهرونه من الصلاح والزهد، فوقع في هوة البدع والضلال. وكأنه يشير إلى مثل بكر أبو زيد. قال: لا زال كلام الشيخ ربيع. قد كان السلف أمثال ابن سيرين إمام من أئمة السنة، وأيوب السختياني إمام أيضا، يعرض عليهم من أهل البدع، يعرض عليهم من أهل البدع أن يقرأوا عليه آية من القرآن، فيقول: ولا نصف آية. يقول له: حتى القرآن اسمعني أقرأ عليه. يقول: لا، لا تقرأ عليه. لماذا؟ يفهم أن هذا أي المبتدع يريد أن يلبس عليه ويتلو الآية عليه ليستخرج منها شبهة، فيقول: لا أسمع. لماذا يفعل هذا؟ يقول: إن قلبي ليس بيدي، وأخاف على نفسي الفتنة. قلبي ليس بيدي، القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، يقلبها كيف يشاء، فلا تركن إلى يعني إيمانك وفهمك وذكائك، فإن القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء، فأعمل الأسباب التي تصون قلبك. هذا من عندي. قال: إذا كان الأئمة، الشيخ يقول: إذا كان الأئمة يخافون على أنفسهم الفتنة، أنت كيف تأمن؟ الصحابة كانوا يخافون على أنفسهم، من النفاق. حذيفة كان يسأله عمر رضي الله عنه، يقول له: هل ذكرني رسول الله في المنافقين؟ لأن حذيفة كان عنده معرفة سر المنافقين، كان يسر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بأخبار المنافقين، ويعرف أكثر من عمر من الذي شهد عليه الرسول أنه منافق، فلان وفلان وفلان وفلان. فعمر يسأل حذيفة: هل ذكرني رسول الله في المنافقين؟ خوفا على نفسه، نعم قال أنت كيف تأمن على نفسك النفاق، كيف تأمن على نفسك من الوقوع في البدع وتتعاطى الأسباب الموقعة في البدع ثم تنتظر السلامة؟ وهذا ما يدعو إليه من يسمون دعاة الصحوة وشباب الصحوة ومن ينتسبون إلى السلفية مثل أبي الحسن المأربي، عدنان عرعور، علي الحلبي، محمد حسان، وفضلا عن سلمان، فضلا عن عابد القرني، فضلا عن فلان وفلان، هؤلاء كلهم متسامحون مع أهل البدع والضلال ويؤاخونهم ويزورونهم، ومع الشيعة والرافضة ويزورونهم في بيوتهم ويتصورون معهم ليظهروا سماحة الدعوة. ألا بئسة السماحة وألا بئسة الدعوة التي ليس فيها غيرة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيها غيرة على أم المؤمنين عائشة، وليس فيها غيرة على التوحيد الذي ينتهكه هؤلاء الشيعة وينتهكه هؤلاء المتصوفة، وهؤلاء الدعاة يؤاخونهم ويزاورونهم ولا بأس عندهم من الاستفادة منهم ومن كتبهم. فهذا هو مصدر الضلال الذي حاق بشباب الإخوان المسلمين ومن أطاع هؤلاء الذين يتصدرون للدعوة وهم رؤوس من أهل الضلال والبدع، وإن انتسبوا إلى الإسلام أو انتسبوا إلى الدعوة السلفية. تفضل.
نعم. So our Sheikh continued by mentioning that after we mentioned in this introduction, we say that we'll enter into the main topic, and that is that which is related to our subject, and that is how a person chooses his Sheikh and chooses his teacher, and that which is related likewise to the books that are connected to that, and how he seeks knowledge at his hands, and is that individual deserved to be studied with. And I'll strike some examples in this which I'm about to mention, and we'll start by mentioning if an individual was to become sick, or one of his children were to become sick, or one of his children had a toothache, or he himself had toothache, I ask you, would it be that that individual, when it, in terms of looking for a specialist in relation to this illness and in relation to this sickness, do you not see that he would search the whole land and search his city, and he would make inquiries, and he would ask concerning the one who has years of experience and the one who is the most proficient in the area that he has that ailment in, or his child has that ailment in, the one who has the longest years of experience and knowledge and specialism in relation to that affair? And if that is the case as it relates to the amrad and the sicknesses of the body, that one wouldn't just hasten to any individual, rather one looks and searches for the one who has years of khibra and years of experience. If that is the case as it relates to the ailments of the body, then what is the case as it relates to the knowledge of the hereafter, the like of which Jannah is based upon, the like of which success in the hereafter is based upon, and the bliss of Jannah? It is a must, therefore, that one searches and seeks the correct teacher and the correct muallim to teach him the book and the sunnah. Likewise, when it comes to the books that a person benefits from, the affair is the same as it is with the shuyukh, it is the same as it is with his teachers, that he selects the books that are well-known and established to be beneficial books for a person to be studying and learning from. He does not take from those books that have in them a mixture of good and a mixture of evil. He does not take from those books that have in them truth and in them falsehood. Because verily a person does not know and is not safe and secure from something, from sickness and poison entering his heart. And that, again, I reiterate, is because of the fact that these books of the, or these deviated, innovated books, or the books of the people of innovation, they are not all batil, yani from their beginning to end, falsehood. But rather, you'll find some truth within them. He said, so if a person were to read from those books, he's not safe and secure in any way from something from that poison and that sumum entering his heart when he reads it. Therefore, it's not permissible to read these books except that a person is reading them as an alim. And he intends by way of that to refute those books. Or he intends to take something from them, but he himself is an alim. And so, the student of knowledge, he does not take and does not turn towards any of those books whatsoever. The great Sheikh, the Allama, Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, he mentioned in his Majmu' in volume 14 of his Majmu' he mentions advising the students of knowledge with how to take knowledge. He said that you should cling, O student of knowledge, to ikhlas and to honoring the people of knowledge and sunnah, and that one should stay away from and distance himself from the people of innovation and from taking from them. And particularly in our time, as examples of those people of innovation, the books of the Ikhwan, yani the Ikhwan al-Muslimin, and that is all of their books, from the first of them to the last of them, and all of their thinkers, Hassan al-Basri, Sayyid Qutb, up until the latter day individuals, Yusuf al-Qardawi, and others from among the latter day thinkers, from among the Ikhwan, Muhammad al-Ghazali, and those who are of their nature. Those individuals from the Ikhwan al-Muslimin, people who, when they write and when they author, then they do not cling to that which is in the book and the sunnah. And they're abandoning that which is in the book and the sunnah is not because of ignorance, not because of jahl, but because of the fact that Hassan al-Banna had drawn for them and laid down for them a methodology and a path in which they should follow for the re-establishment of the Khilafah. And so their books revolve around this path and this ideology that was laid down by Hassan al-Banna, the founder of al-Ikhwan al-Muslimin, turning the Khilafah. And so they take some, in some places, from the book and the Sunnah, but then they'll take from the books of the Rafida, they'll take from the books of the Khawarij, they'll take from those books that were authored upon Machiavellian principles, even if they are kuffar, even if they are the books of the kuffar, acting upon that Machiavellian principle, al-ghaya tubarriru wasila, that the means justifies the ends, and you will find them taking and relying upon books of individuals that have apparently been successful in the political arena, even if they're kuffar, the likes of Hitler. They will take benefit from those books because of the fact that they service this methodology that was laid down by Hassan al-Banna. These books, therefore, should not be acted upon except by the one who intends ar-radd and who intends to refute that which is present within those books and clarify the misguidance that is present within those books. And we do not advise that the youth in any way read those books. For indeed, many of the people, they beguile and confuse the shabab and trick the youth, beguile them. And they say in their advice to them,
read these books and take the truth from them and leave the batil, leave the falsehood. And on the face of it, that sounds like a sound principle. I have the ability to read and I'll discern, take the truth from the book and leave that which is false. He said, that statement in and of itself is a false statement, and it is based upon falsehood, and faith are based upon batil. He said that indeed, it is something that occurs with many of the people, that they will have, or they fortify and they spread this principle among the ranks of the people. He said the Salaf of this Ummah, they were people who did not used to read the books of the people of innovation. And many of them authored books warning against taking from the books of the people of innovation. The likes of Al-Muwaffaq ibn Qudama, that he wrote a book concerning the tahrim and the haram nature of looking into the books of the people of innovation. And many of the ulama, Imam ibn al-Qayyim and others, they wrote around the affair of the prohibition against taking from the books of the people of innovation. And warning against specific books on occasions, like the book Ihya Ulum al-Din of Al-Ghazali, that has in it poison and honey. That it has a mixture of poison and honey. In it is good, and is it in it is that which is considered from the khair, but in it is poison, sum. And so, when this book had in it this mixture of poison and honey, we see that our scholars, they warned against the book to the extent that some of the scholars, they advised that it should be burned. That it should be burned and that it should be destroyed. And so we have then this command or this affair of burning the books of the people of innovation coming from the likes of Imam ibn al-Qayyim, coming from the likes of Imam Ahmad ibn Hanbal, that they saw that these books bring nothing but destruction and corruption to the Ummah and to the Shabab. And so the people of knowledge, they strike many examples. From the examples that they strike in regards to this affair prohibition against taking from the people or the books of the people of innovation is Al-Imam Ibn Aqil. Ibn Aqil, who was a Hanbali scholar, who was known to be and referred to as a mountain of knowledge. He was referred to as being from the mountains of knowledge. There was a stage in his life where he began to take from the books of the Mu'tazila, the books of this deviated group and this deviated sect, the Mu'tazila. And some of the people of knowledge at his time, they warned him against this practice. And he continued to take from them to the extent that he fell into innovation as it relates to the sifat, and he began to negate the sifat and the attributes of Allah Azza wa Jal from Allah subhanahu wa ta'ala. And he persisted upon that. And then there was a period where he realized, he took account of himself, and he made tawbah for falling into that. And he wrote his tawbah in a book. He wrote his repentance, and he clarified the falsehood that he had fallen into. This book of his and this repentance of his is well known. And so he said, and this is still the statement of Sheikh Rabi'a, he said that this then is a clear example of how dangerous the affair is. For here we have this person of knowledge and this person of aql and intellect and knowledge falling into being affected by the books of the people of innovation and falling into innovation because of it. And there are many individuals in this era that follow this same path. And our Sheikh Muhammad is saying that perhaps he was referring here to the likes of Bakr Abu Zayd. He says, so from the Salaf were those who used to warn against listening to the people of innovation. And when they would warn against that, they themselves would not listen. And they would say that verily, إِنَّ قَلْبِي لَيْسَ بِيَدِي, that verily my heart is not in my hands. My own heart is not in my hands. And so, it is not that they would rely upon the fact that they were people of knowledge. Rather, they used to say, as far as my heart is concerned, that it is not in my hands. And they would fear Allah Azza wa Jal and know that the hearts of the servants are in the hands of Allah and between the fingers of Allah, and He turns them as He pleases. And indeed, the A'imma, the great scholars of Hadith, they used to warn against fitna, and they would fear falling into fitna yani by following or listening to these, this innovation. And that then was with these great scholars. So what about anyone who is lesser than them? Look how the Sahaba radhiyallahu alayhi they were. They would fear for themselves. Umar radiallahu anhu, he asked Hudhayfa radiallahu anhu, did the Messenger mention me among the munafiqeen? Did he mention me among the hypocrites? And that is because of the fact that Hudhayfa, he had knowledge, he was given special knowledge of who the munafiqeen were, the names of the munafiqeen. And so he had knowledge that, that Umar did not possess. And so Umar asked him, tell me, did the Messenger name me among the munafiqun? And so how can one, and how would one not fear for himself with the books and the people of innovation falling into bid'ah? And so we have many individuals who follow this deviant methodology and this deviant call. The likes of Abu al-Hasan al-Ma'ribi, the likes of Adnan Ar'ur, the likes of Ali Hassan al-Halabi, the likes of Muhammad Hassan, and of course, the likes of Salman, Uda, the likes of Ayd Qarni, and others from among these individuals who are easygoing with the people of innovation, easygoing with them, the people, the likes of the Shia and the Rafida, easygoing with them, easygoing in relation to taking from them, and even to the extent that some of them, they'll go and visit them in order, they claim, to make the da'wah seem fair seeming, yani not to cut off or cut themselves off from the people. So they go and visit these individuals, and they have no jealousy for the Sahaba, no jealousy for the da'wah, knowing what it is these people say about our companions, ridwanullah alayhim, yet still, and the mothers of the believers, yet still having no jealousy for the da'wah with this claim of theirs that they want the da'wah to be fair seeming. And so the source then of misguidance of many people is this action of theirs, and that is that they return the people back to these individuals and back to these books of the people of innovation. Na'am, Shaykh, tafadhal.
Na'am, ayyuha al-akhwa, wa akhtimu hadha ad-dars بتوجيهات من العلماء ونصائح. وقبل ذلك أهنئكم اختياركم في هذا البلد الذي أنتم فيه الذي وليس بلدا إسلاميا. والله سبحانه وتعالى منحكم هذا الفضل, منحكم الإسلام, منحكم الإيمان, منحكم طلب العلم واختيار هذا الطريق, طريق طلب العلم, منحكم حب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فأنتم متميزون من بين الناس كالشامة, نعم, في جسمي أو في شعري ذلك المخلوق. الشامة هي كالبياض في وجه الثور الأحمر أو كالبياض في وجه الثور الأسود, فهذه شامة بيضاء متميزة. فأنتم شامة بين الناس متميزون بهذه الميزات: الإسلام, الإيمان, التوحيد, الدعوة, العلم. و على الإنسان أن يعرف أن الفضل لله سبحانه وتعالى وحده. الحمد لله الذي هدانا لهذا, وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وعلى طالب العلم أن يزين نفسه بالتواضع والبعد عن التكسب بالعلم, سواء يتكسب به جاها أو مالا أو رئاسة أو زعامة أو قيادة، فهذا مما يمحق بركة العلم ويفسده. قال الله سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فعليك يا طالب العلم الإخلاص، التواضع، الاعتدال، التوسط في الأمر، البعد عن التطرف والغلو، والبعد عن التقصير والتفريط، وأن تكون وسطا، أمة وسطة وسطا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. يقول العلامة الشيخ ربيع في هذا الموضوع: فأنا أنصح طلاب العلم أن يتواضعوا أينما كانوا وأينما حلوا ونزلوا، لأن الأمة لا تحتاج إلى قيادات، الأمة لا تحتاج إلى قيادات، هكذا يقول الشيخ، وإلى زعامات، ولا تريد التعالي والكبرياء والعلو في الأرض والفساد، وإنما هم بحاجة وأشد الحاجة، بل في أمس الضرورة، إلى المتواضعين، أي من أهل العلم، الموطئ الأكناف، يعني أكنافهم متواضعة للناس من طلاب العلم والسائلين والمستفيدين والمستفيدين، الموطئ الأكناف المنقادين للحق. فليوطن كل واحد نفسه أن يتحلى بهذه الصفات التي تحتاج الأمة إلى من يتحلى بها. فقد والله نكبوا، أي المسلمون، بأهل الأهواء وأهل الكبر والتعالي، وأبعدوهم عن دين الله الحق، وفرقوهم ومزقوهم وأذلوهم، سلط الله عليهم الأمم بسبب هذه الأمراض الفتاكة من طلب العلو في الأرض. ولا خلاص، يعني هذا من عند التفسير، الأمراض الفتاكة من التكبر والتعالي وطلب العلو في الأرض. ولا خلاص لهم، أي للمسلمين علماء وطلاب علم وعامة، لا خلاص لهم إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك والله متطلب الإخلاص والصدق والتواضع والبعد، كل البعد عن الأخلاق الذي تضاد هذه، أي هذه الصفات، من الكبرياء والتعالي والعناد. فإن من هذا ضرورة أن يكون طالب العلم والعالم قبله متميزون بالتواضع للعباد، للناس، لطالب العلم، للسائل، للجاهل، للبعيد، للقريب، حتى لمن يكون ليس مسلما لما يرى الأخلاق الجميلة والتعامل الطيب يفكر في هذا الدين الذي يحمله هذا الإنسان المتواضع النافع الذي لا يأتي منه للناس إلا كل خير. وإذا تفكرنا يا أيها الإخوة الكرام في مثل الشيخ مقبل الوادعي رحمة الله عليه، ذلك الرجل الذي يعني أنشأ وبنى نفسه من الصفر، لم يكن من أبناء المشايخ العلم، ولم يكن معروفا، رجلا بسيطا جاء إلى السعودية من اليمن ليتكسب المال بكد يده وبالبناء وكذا. فالله سبحانه وتعالى أراد به الخير وأن يجعل منه إماما للناس.
فنحن والله لسنا نفرح بانحراف من المنتسبين إلى السلفية، ولا نفرح بزيغهم ولا نشمت، وإنما نذكرهم بالتحذير من سلوك طريقهم والتحذير من طلب العلو بالعلم أو بالدعوة وطلب الزعامة والتعالي والتكبر. هذا مما يمحق بركة العلم وبركة العمل، ويعني يمكث الإنسان عمره كله يراوح مكانه لا ينفع ولا ينتفع. أما المخلص فخير مثال له في زمننا هذا سماحة الشيخ باز، سماحة الشيخ الألباني، سماحة الشيخ المعتمين، العلامة الشيخ مقبل، العلامة الشيخ ربيع، العلامة الشيخ أحمد النجمي، العلامة الشيخ زيد المدخلي، الذين يتميزون بالتواضع مع طلاب العلم ومع جميع الناس، يتميزون بالإخلاص والغيرة على الدعوة السلفية والبغض الشديد لأهل البدع والتضحية لأجل الدعوة والبعد عن حب المناصب وحب القيادة والبعد عن التكسب بالعلم وطلب الدنيا بالعلم. هذا هو الذي جعلهم أئمة يهدون إلى الخير وينفعون الناس بالعلم. فتشبه يا عبد الله بأهل الخير من المعاصرين ومن السابقين، واقرأ في كتب أهل الحديث وسيرهم وعلماء الإسلام وأئمة الإسلام، تأمل سيرهم وتأمل تواضعهم وتأمل إخلاصهم وتشبه بهم حتى تكون مع المفلحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومعنى الآية: إياكم أن تكونوا مع المخادعين، إياكم أن تكونوا مع المتلونين، إياكم أن تكونوا مع الكاذبين، إياكم أن تكونوا مع المتكبرين، إياكم أن تكونوا مع المتعالين، إياكم أن تكونوا مع المتعالمين، إياكم وإياكم. وفي الختام أسأل الله أن يجعل ما قلنا وما سمعتم في ميزان حسناتنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يفتح علينا بالعلوم النافعة والعمل الصالح، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن ينصر المسلمين الموحدين الذين يسعون لإعلاء كلمة الله بالقلم وبالسيف وبالجهاد الحق، وأن يجنبنا شر الأشرار وكيد الفجار والمنافقين والكافرين من اليهود والنصارى والضالين من المنتسبين إلى الإسلام، وعلى رأسهم الرافضة وعلى رأسهم الرافضة وعلى رأسهم الرافضة. لا بارك الله فيهم ولا كسرهم الله ولا رفع لهم راية ولا حقق لهم غاية، فقد شغلونا وشغلوا المسلمين عن اليهود والنصارى، وهم يدعون الإسلام والإسلام منهم بريء والخير بعيد عنهم، وهم وكلاء إبليس في الكرة الأرضية. والله إن إبليس لأشرف من بعضهم. نسأل الله العفو والعافية، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نعم. And so our Sheikh then said, he said, أختم, and I'll seal then this Tawjihat and these pieces of advice from our ulama, or with pieces of advice from our ulama. I mentioned to you that indeed it is a blessing from Allah Azza wa Jalla upon you brothers in this land that you are in, that Allah has chosen you and selected you over and above the people of that place. And indeed Allah has blessed you with Islam and blessed you with Iman and chosen you and given you this path and this tariq and placed you upon having love for da'wah ila Allah Azza wa Jal. And so you resemble
the shamma, which is that whiteness in the face of a black ox or a black bull. That whiteness that is in the animal or in the face of any animal that is a purely black animal, and he has something from white upon him, then you resemble the whiteness that is in the face of that animal. And that, no doubt, is a ni'mah and a blessing from the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. And all praise in that regard of this fadl is to Allah subhanahu wa ta'ala. And he mentioned the statement of Allah Azza wa Jalla, Alhamdulillah, alladhi hadana li hadha. That we say, praise be to Allah who has guided us to this. We would not have been guided to it if Allah Azza wa Jalla did not guide us. And so it is upon the talib ilm and upon the student of knowledge to have tawadu, to be humble, to have humility, and not to seek any earning or any dunyawi benefit from this knowledge. And he doesn't seek position, he doesn't seek status, he doesn't seek rank, he doesn't seek wealth, any of the things that are attained in the dunya and are sought in the dunya, he doesn't seek those things by way of this knowledge. And know that Allah Azza wa Jal has mentioned, تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةِ, that this is the دَارُ الْآخِرَةِ, this is the abode of the hereafter, and we will give it to those who do not seek to be raised in the earth and do not seek corruption. And the end result is to the muttaqeen. The end result are to those who fear Allah Azza wa Jal. Mentioned similarly that what is upon you as well and likewise is that you are balanced as students of knowledge, that you are balanced and that you are people who stay away and distance yourselves from ghulu and distance yourself from extremism, and likewise from negligence. Allah Azza wa Jal mentions, كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Likewise, we have made you a balanced ummah. Similarly, we have made you a balanced ummah, that you may be witnesses over the people. And our Shaykh, that is Shaykh Rabi', he mentions that indeed, I advise the youth to remain upon this affair, and that they do not seek leadership by way of it. That they do not seek leadership by way of it. For indeed, the ummah is not in need of this qiyadat and this leadership that many of the people fall into. Rather, the ummah is in need of those who will guide the people, be humble with them, and guide them towards the haqq and towards the truth. Guide them towards that which is best for them and better for them. And indeed, the people of Ahwa, the people of desires, that they distance the people away from them. That, no doubt, is imperative that one stays away from them and from their example, the example of them. We mentioned similarly that the affair is one that if we are acquainted with the method and the methodology employed by the people of innovation, then we will know that verily the people of innovation, their intent is to distance the people from the haqq and to distance the people from the deen of Allah subhanahu wa ta'ala and to distance the people from this khayr. And prior to the line being cut off and the line getting cut, our Shaykh, he began to speak about Shaykh Muqbil rahimahullah ta'ala. He said, I'll strike an example for you in Shaykh Muqbil. When the Shaykh Muqbil, he was not from among those people who were considered from the children of any of the people of knowledge. And he was not a son of any alim. But he came to Saudiya, he came to Saudi Arabia for the purpose of seeking sustenance. And then during that time, Allah Azza wa Jal selected him and blessed him to study and to take from the people of knowledge and made him indeed an imam. Allah Azza wa Jal raised him and made him an imam from among the people that are followed. Imam that was followed from the people, and he had from his students, from those that were the good and the khayr that came from him, that which we observe. And the line was cut yani the Sheikh was cut off at that point. And when he came back, he was mentioning that the great scholars then of this era, the likes of Sheikh bin Baz, the likes of Sheikh bin Uthaymeen, the likes of Sheikh al-Albani, the likes of Sheikh Rabi', Hafidhahullah, the likes of Sheikh Ahmad, the likes of Sheikh Zaid, Rahimahullah Ta'ala, Rahimahumullah, wa Hafidha man baqiya minhum, that is Sheikh Zaid al-Madkhali, that all of them, from their characteristics, is that they had this tawadu, that they had this humility and this humbleness, with the knowledge that Allah Azza wa Jal possessed, made them possess, and He gave to them, and they had this distance and this bu'd from seeking manasib, seeking position, seeking wealth, seeking rank, seeking status by way of their ilm and by way of their knowledge. And thus Allah subhanahu wa ta'ala made them from the a'imma of ilm, from the imams of knowledge. The talib ilm then, from the things that he benefits from, is reading the lives and reading the seer and about the biographies of the great scholars and the great a'imma that Allah Azza wa Jal has blessed this ummah with, and what they were upon from ikhlas and sincerity and humility. Likewise, he mentions the statement of Allah Azza wa Jal, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. O ye who believe, fear Allah and be with the sadiqeen, be with the truthful. And he said that is that Allah Azza wa Jal in this verse is advising us and commanding us to be distant from the muta'alimeen, distant from those who feign knowledge, distant from those who are kind of the people of innovation, distant from those who are mutakabbireen and people of arrogance and haughtiness. He went on to mention that fil khitam, and at the end of our lecture, we ask Allah subhanahu wa ta'ala that he blesses us to benefit from that which we have heard, that he aids the Muslims, Islam and the Muslimin, and protects us from the enemies of Islam, he made dua that Allah Azza wa Jal guides us and protects us from the way of those who want evil for this ummah, from among the kafirin and the likes of the people of innovation, and at the head of them are rafidah, and at the head of them are rafidah, and at the head of them are rafidah, at the head of them the rafidah. He said those who, subhanallah, it is as though they are from them, are those who are the vicegerents of Iblis on the earth. In fact, some of them carrying out the bidding of the shayateen, and Allah subhanahu wa ta'ala al-afiyah. And on that note, our Shaykh, he rounded up his lecture and his beautiful piece of advice. جزاكم الله خيرا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا.